السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنقف اليوم مع الجزء الثاني من سورة الذاريات، ونستمع الآن إلى قراءة ما تيسر من سورة الذاريات.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
وقفنا عند قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يقول مسلم بن يسار رحمه الله: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله جل وعلا. حقيقة أيها الأحبة، ذكر السلف قضية التلذذ بالعبادة وبخاصة في قيام الليل، حتى إن أحد السلف يقول: كابدنا قيام الليل عدة سنوات وتلذذنا به بعد ذلك، فالعبادة أحيانا أول ما يبدأ بها الإنسان تحتاج إلى مجاهدة ومكابدة، ثم بعد ذلك يفتح الله عليه وتصبح لذتها ليس كأي لذة. حتى إنني سمعت أحد طلاب العلم يقول: لم أكن من أصحاب قيام الليل، يقول كنت أوتر قبل أن أنام. فيقول فتح الله علي بشيء من الوقت وإن كان يسيرا في قيام الليل، فيقول لم أجد في الدنيا كلها لذة أشد لذة أو أعظم من قضية قيام الليل وبالذات في السجود. ويقول إنني أسجد حتى تتخدر يدي، فأقوم بسبب تخدر يدي، وإلا فأنا في لذة عجيبة جدا. وذكر لي أحد الأخوة عن أحد الرجال الصالحين، أسأل الله يحسن لنا ولا الختام، فعمره الآن فوق 90 وهو من المربين الفضلاء، ينام أو عفوا يقوم الليل ويسجد حتى يحسب أهله أنه نائم فيضعون البطانية فوقه، يحسبونه نائم وهو موجود الآن وكبير في السن، لما يجده من لذة في السجود. فتصوروا هذه اللذات. ولذلك لما وجدوا هذه اللذة كان كما قال الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ذكر العلماء عجبا، وهذا من التدبر، يقول هذه سيرة الكريم: يسهرون الليل، يبيتون الليل، يصلون، يعبدون الله جل وعلا، ثم في آخر صلاتهم أي في السحر يستغفرون الله جل وعلا عن التقصير حتى لا يصاحب ذلك أي منة، ويلحون على الله، واختاروا أفضل الأوقات ألا وهو وقت السحر وهو موسم الاستغفار. وقد ذكر الله جل وعلا في مواضع عدة كآل عمران وغيرها صفة أمثال هؤلاء، وهو الاستغفار في الأسحار. بل إن بعض المفسرين ذكر أن يعقوب عليه السلام لما جاء إليه أبناؤه وقالوا له: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي. ما قال رفع يديه واستغفر له، سوف يعني فيما بعد. فذكر بعض المفسرين أنه أجل الاستغفار لهم لوقت السحر وهو وقت التنزل الإلهي في الثلث الأخير من الليل، عندما ينزل ربنا إلى الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فأجلهم إلى السحر لأنهم قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، ليس ذنبا واحدا بل هي عدة ذنوب، في قضية أخيهم يوسف، ثم كذلك فيما مع أبيهم وما حدث لهم معه، تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا، إلى غير ذلك. فهي مجموعة ذنوب وذنوب عظيمة. فاختار لهم والدهم، اختار لهم أن يدعو لهم في السحر. فهذه إذن ساعة الساعة لا يفرط فيها. فكما دائما يشير إلى ساعة الجمعة التي تكون بين العصر والمغرب في يوم الجمعة، فكذلك في ساعة الأسحار، ولا يعرفها إلا من جربها. نسأل الله أن يفتح قلوبنا وأن يعيننا وأن يوفقنا لأن نسلك مسلك هؤلاء السلف الذين وجدوا هذه الغنائم حقيبة، ولا أقول غنيمة، في هذه الساعات العظيمة، في ساعات الاستغفار. فإذن فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نعم يعطون بدنهم نصيبة. ولذلك ذكر العلماء لفتة جميلة أي تدبرية، لأن درسنا ودرس تدبر، ما قال كانوا لا ينامون الليل، ما قال كانوا لا ينامون الليل، قال كانوا قليلا من الليل أي أنهم ينامون. ولذلك أن السنة أن لا يقوم إنسان ليلة كله. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يقوم الليل، ناداه وطلب منه أن يخفف، حتى قال له: عليك بصلاة داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام نصفه وهكذا. فكان عفوا بأنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام ثلثه. فالشاهد أن قال هذا أفضل الصلاة. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الذين سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر فكأنهم تقالوا يعني قالوا إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه غفر له ما تقدم ذنبه وتأخر فتقالوا أعماله. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، والآخر قال أصوم النهار ولا أفطر، وهكذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم وقال أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا هو الاعتدال والوسطية، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أفضل من صلاة داود عليه السلام. استثنى العلماء من ذلك العشر الأواخر، العشر الأواخر من رمضان لأنها ترجى فيها ليلة القدر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وقام الليل وأيقظ أهله. لكن هذه عشر مستثنات من السنة، فالشاهد أن يكون إنسان له نصيبه. لكن الذي لا يستطيع ويعرف من نفسه أنه لا يستطيع أن يقوم فحذاري من حيل الشيطان. الشيطان له حيل، يأتي لبعض الناس يقول له لا توتر أول الليل تقوم آخر الليل، ثم لا يقوم آخر الليل، وهكذا دوى عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ذكر أنه من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخرة، أما من لم يطمع يعني وخاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله. وهنا مسألة مهمة جدا. طيب إذا أوترت بعد صلاة العشاء أو قبل النوم، وهو أفضل أيضا قبل النوم لأن الإنسان حتى ينام على طهارة ويختم يومه بصلاة، ثم استيقظت في آخر الليل، أحيانا الإنسان يوفق الله ويستيقظ، ماذا يفعل الإنسان؟ بعض الناس يقول أنا لا أصلي، لماذا لا تصلي؟ قال لأني أوترت، وهذا خطأ الحقيقة، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا أوتر قبل طلوع الفجر قام وصلى ركعتين. نعم اجعلوا آخر صلاتكم الليل يترى، هذا صحيح، فمعناه إذا من أوتر في أول الليل ثم قام في آخره فليصلي ما شاء مثنى مثنى كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولا يستسلم لحيل الشيطان. فإذا كنت تعرف من نفسك ويغلب عليك أنك لا تقوم إلا أحيانا فصل وأوتر، ولا تكون تقضي الوتر وقيام الليل تقضيه في النهار، هذا حالة استثناء. إذا كان الإنسان مريض، كان مريضا أو فاته مرة قد يفوت عليه بالشهر أو الشهرين مرة واحدة، هذا يقضيه في النهار في الضحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما من يعرف من نفسه أنه غالب حياته أنه لا يقوم فليوتر، فإن وفقه الله وقام فليصلي ما شاء. هذه مسائل. وبالأسحار إذن هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون جمع الأسحار لكثرة تكرره، يعني سحر اليوم وغدا وبعد غد، ولا سحر واحد وبالسحر هم يستغفرون، لكن لتكرر الأسحار جمعها فقال وبالأسحار هم يستغفرون. وهنا أيضا إشارة، تلاحظون الآن لما صلينا المغرب أول ما نطقنا بعد انتهاء السلام ثلاث مرات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ولهذا أيضا كان في الحج ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، فذكر العلماء أنه بعد كل عبادة أن يستغفر الإنسان. لماذا؟ لأنه لا يخلو من تقصير، مهما عملت فأنت مقصر. ثم هو يدفع وساوس الشيطان كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في إعجاب بعض الناس بنفسه، يتصور أنه صلى تماما أو قام الليل أو غير ذلك أو من الصيام، فكونه يستغفر فإنه يذل حتى لا يدلي بعمل على الله، أي لا يمن بعمله على الله ولا تمن تستكثر. ولذلك لنحرص على أي بعد كل عبادة أن تستغفر الله جل وعلا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا من جاء بصدقته خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم إذا جاء بعض الناس المسلمين بصدقة، يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم ويستغفر لهم. واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أعظم من استغفار الإنسان لنفسه، ولكنك أيضا أنت تستغفر الله خوفا من أن يكون فيه شيء من المنة أو الإعجاب بعملك فيحبط والعياذ بالله. وهذه ساعة كما قلت عظيمة جدا. يذكرون أن طاووس بن كيسان الإمام العالم رحمه الله لا ينام السحر أبدا، فذهب إلى رجل يوم من الأيام يريد يسأل عن مسألة في مسائل العلم، فلما طرق الباب ردت الجارية أو الغلام فقالت إن مولاي نائم، يعني طبعا الجارية الغلام يعني مملوكة، إن مولاي نائم. فقال سبحان الله ما ظننت أن مؤمنا ينام السحر، سبحان الله ما ظننت أن مؤمنا ينام السحر. فنعم، لأن موت عظيم، كيف لو رأى حالا وهو النوم عن صلاة الفجر كما تلاحظون، ينامون عن الصلاة وليس فقط عن شيء سنة مؤكدة كقيام الليل، وهذه حال تلاحظونها في مساجد الناس الآن. انظروا من يصلون الفجر وبعد ساعة انظروا الذين يخرجون من البيوت كم عددهم، لا يقارن في غالب الأحوال ولا أعمم عن 10 أو 20 أو 30% في بعض المساجد من يجب عليه الصلاة. أين هم قبل ساعة؟ كانوا نائمين. فلذلك علينا أن نتقي الله جل وعلا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول ابن القيم بهذه الكلمات، أختم بها هذه الآية، يقول رحمه الله: مفتاح الرحمة، مفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق. كلمات قصيرة جميلة مليئة. يقول مفتاح حصول الرحمة، في أحد منا يستغني عن الرحمة؟ لا والله، كلنا نحتاج إلى الرحمة في الدنيا والآخرة، في أنفسنا، في أهلنا، في أموالنا، في هذه الفتن التي ترون، وفي الآخرة وهي أعظم. يقول مفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق، لأنه كما تعلمون أنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من أجل ما يهجعون. يقول والسعي في نفع عبيده، والسعي في نفع عبيده أي في نفع الخلق. ثم يقول ومفتاح الرزق ثلاثة، سهلة موفقة، وكلنا يريد الرزق الحقيقة، يريد الرزق الطيب. يقول مفتاح الرزق السعي، أي فاسعوا نعم في طلب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، إذا قضيت الصلاة تشروا نعم. فبين الله جل وعلا أن السعي مطلوب لحصول الرزق، قال السعي مع الاستغفار والتقوى، مع الاستغفار والتقوى، وهذا باب عظيم في حصول الرزق. ثلاث نقاط: الاستغفار، التقوى، السعي في طلب المعاش كما قال ابن القيم رحمه الله. ثم قال، يقول الله جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض آيات للموقنين، نكرة عامة. الآيات تكون طبيعية وتكون أيضا شرعية يقينية، ففيها كما تعلمون كل ما في الكون، شمس وقمر ونجوم ورياح وأمطار، هذه من آيات الله جل وعلا. فإن كل ما يحدث من آيات كلها في آيات الموقنين. خذ مثال الغبار الذي جاءنا في الأسبوع الماضي، هل أحد منا، وأحسب أن كثيرا منكم حدث منه ذلك بإذن الله لأنكم مؤمنون والحمد لله، يقول هل من جلس يعتبر يتذكر عن هذا الغبار، من الذي جاء به، من الذي صرفه، من الذي أنزل المطر من بعده؟ ماذا لو استمر هذا الغبار يوما واحدا فقط بنفس قوته، ماذا يحدث؟ جلسا مع أنه مر في بعض المناطق في الرياض أحيانا دقائق فقط، وجلس الناس ينظفون بيوتهم وقتا طويلا، كيف لو استمر هذا الغبار؟ هذه آيات كونية وعظيمة، وقد يكون فيها هلاك الناس. وفي الأرض آيات للموقنين. ويقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الآيات إما أن تكون خيرا للإنسان وهو المسلم، وإما أن تكون شرا، فمن آمن بها فهي خير له. الآيات الكونية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقد تكون شرا والعياذ بالله، الذين لا يعتبرون ولا يتذكرون ولا يزيد إيمانهم، بل ربما يقولون كلاما لا ينفع، بل قد يكون معارضا لآيات الله جل وعلا، وهؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى في سورة يونس: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما تغني الآيات، تأتي الآيات والنذر. انظروا واقع الأمة الآن، آيات والله ونذر عجيبة جدا، وقليل من يهتدي، قليل من يتذكر، قليل من يعتبر، قليل من يزيد إيمانه، يبقون في غيهم وفي عبثهم. فكل هذا من الآيات المهمة. وفي أنفسكم، أي وفي أنفسكم آيات، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هنا أشير من حيث التدبر كما ذكر العلماء، بعض العلماء ركز على الآيات أو على النفس الموجودة، يبدأ يتحدث لك الرأس كم فيه من عظم، والمعدة واليدين، وكل لا شك آيات في النفس، لكن قالوا في شيء خفي لا نعلمه أحيانا، هذا مشاهد أحيانا. فالله جل وعلا يقول: في أنفسكم أفلا تبصرون. كتقلبات الأحوال، فالإنسان أحيانا يكون مسرورا وأحيانا يكون حزينا. بل قال العلماء: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أحيانا بعضنا يجد فرحا لا يجد سببه. وسمعت أكثر من مرة بعض طلاب العلم يقول: والله أنه ينتابني من الفرح ما لا أعلمه إلا الله. ألتفت يمينا وشمالا، ما سبب ذلك؟ يقول: لا أعرف سببا مباشرا، لكن قد تكون صدقة، قد يكون عبادة، قد يكون أحد دعاه دعوة صالحة، والعكس. أحيانا الإنسان، وهذا أكثر، يجد الإنسان في نفسه حزن، يجد في نفسه ضيق، يجد نفسه ثقيلة ولا يعلم السبب. في فرق لو كان الإنسان جاءه مثلا خبر موت قريب له، أو خسر في ماله، هذا النصاب بالهم أمر واضح ومحدد، ولا والتفسير سهل. لكن أحيانا وأنت مع أهلك، مع أولادك، في نفسك تشعر بثقل في نفسك، تشعر بهم لا تدري ما هو سببه. فهنا يقول العلماء: هذه التقلبات في أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك قد تكون الأسباب معلومة، وكذلك ليست معلومة أيضا. قالوا: تقلب الأحوال وفي أنفسكم، وهو عمل القلب بالإيمان وعدم الإيمان. أحيانا تلحظ من نفسك قوة على العبادة، وفرح بالعبادة، وتلذذ بالعبادة، وتلذذ بقراءة القرآن، وأحيانا ما تجد ذلك، تجد أنك تأخذ الصلاة خفيفة ما تتحمل، هذا غير الله. تجد أنك تقرأ في المصحف قليلا ثم تغلق المصحف. فيقول أيضا العلماء: في أنفسكم أفلا تبصرون، هي تقلب الأحوال الإيمانية. فقد يزيد الإنسان إيمانه وقد ينقص. يقول شيخنا أيضا الشيخ محمد: من أراد المزيد في هذه الآية وما حولها فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله، مفتاح دار السعادة. مفتاح دار السعادة يقول: سيجد فيه العجب العجاب في هذا الموضوع. بل قال: وكتابه الصغير في الحجم الكبير في المعنى، التبيان في أقسام القرآن، التبيان في أقسام القرآن لابن القيم. وابن القيم من العلماء الذين ركزوا على علم النفس وأحوال النفس وما ينتاب النفس، وقد أبحر في كل فن، أبحر في العلم الشرعي، وأبحر في التفسير وكل علوم شرعية، وأبحر في علوم النفس إلى غير ذلك. وهذا توفيق من الله جل وعلا له، وفتح الله عليه فتوحات عظيمة. أفلا تبصرون، هنا الاستفهام للتوبيخ الذي ما يدرك هذه الآيات وهي تمر عليه بنفسه، لأن أولا ذكر الآيات في الكون، في الأرض، نعم، آيات للموقنين، ثم جاء وقال في أنفسكم، أقرب وأقرب، أفلا تبصرون. هذا استفهام، استفهام إنكاري عليهم وعلى عملهم. ولكن كما ذكر الله جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فذكر أخونا الشيخ عبد العزيز الطريفي وفقه الله وسدده، يقول الشيخ عبد العزيز في هذه الآية: وفي أنفسكم فلا تبصرون، غيب الله عنه علم نفسه، غيب الله عنه علم نفسه ليعلمه أنه في غيره، ليعلمه أنه في علم غيره أجهل. في بعض الأمور أنت تعرف وتدركها، لكنك لا تدري ما هو سببها، كما قلنا، كما ذكرنا قبل قليل. ليعلمك الله جل وعلا أنك أجهل إن لم تطلب العلم من مظانه الصحيحة. فهذا استنباط الحقيقة وتدبر رائع. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول قتادة السدوسي رحمه الله: من تفكر في خلقه، من تفكر في خلقه، أي واحد من يتفكر في خلق الله له، يعني علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة. الله المستعان، يقول من تفكر في خلق عالم أنه لينت مفاصله للعبادة. طيب آخرين لينت مفاصلهم يرون للعب والعبث، ما أخذوا أن لينت مفاصلهم للعبادة، فالله المستعان. لكن هكذا كان أصلا. نعم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء فيقول الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم ما توعدون. ذهب بعض العلماء أو كثير من العلماء أن وفي السماء رزقكم وما توعدون هو المطر، هو المطر، لأن كل ما كان في العلو فهو في السماء، ولكن لعل الأعم أولى. وفي السماء رزقكم بالآجال الرزق الذي مكتوبة أيضا في تقدير الله للإنسان، وما ينزل أيضا من السماء من مطر أو غيره، فنعمم الآية أولى من أن نخصصها بهذا الأمر، لأنها أيضا لا يتناقض ولا يتعارض، واللغة تتسعها والمعنى يتسع. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما توعدون كل ما وعد الله به. بعض العلماء قالوا ما توعدون هي الجنة أو اليوم الآخر والبعث، هذا كله صحيح، لكن وما توعدون كل ما وعد الله جل وعلا به فهو صحيح. ثم قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سمع رجل، ويقال أن رجل أعرابي يعني على فطرته، هذا وصف وليست انتقاص، كلا، سمع هذه الآية فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال من الذي أغضب الباري حتى حلف؟ من الذي أغضب الباري؟ الله سبحانه وتعالى لا أحتاج إلى أن يقسم لنا، قوله حق، ولكن لأهمية الأمر، ولأن هناك من ينكر ككفار قريش، يقسم الله جل وعلا فورب السماء، أقسم بربوبيته جل وعلا، أقسم بالشمس والقمر والأرض وغيرها كما تعلمون، الأقسم في القرآن عظيم جدا، لكن هنا أقسم لأهمية الموضوع فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كما أن نرى السماوات والأرض أن حق، فكذلك ما وعد الله به وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهنا عدة وقفات. الوقفة الأولى أيها الأخوة، وقفت متأملا لهذا القسم، لأن الناس يتعلقون بالرزق ورزق الدنيا أكثر مما يتعلقون في غيره، فتجد أن الناس اهتمام في الدنيا كثير منهم أكثر مما يهتمون فيما يعدهم الله به جل وعلا في الآخرة، هذا واقع البشر كما تلاحظون، وتعلقهم بالدنيا ويبذلون فيها الغالي والرخيص والوقت من أجل الدنيا. ولذلك هنا اللفتة التدبرية، هل في أحد منا الآن إذا نام أو قبل أن ينام يعيش هم كبير يخشى أنه في الصباح أنه ما ينطق؟ لا، إذا ما عنده علة أو مرض كما يقع لبعض الأشخاص فما أحد يفكر. يمكن واحد، قد يكون واحد منا مضى من عمر 20-30 سنة يقول الله ما فكرت يوم من الأيام هل أنطق أو لا أنطق، لأنه كالنفس، هذا من فضل الله جل وعلا، إذا ما وجدت علة كالنفس. هنا أيضا لماذا نشغل في الرزق هذا الانشغال وهذا الهم، مع أنه حق وعد الله وفي السماء رزقكم ما توعدون. الوقفة الثانية وهي مهمة جدا، الرزاق هو الله يا أخوان. المشركون إذا سألتهم من يرزقكم، من الرازق، قالوا الله، من إيمان توحيد الربوبية الذي يؤمنون به. لكن واقع كثير من الناس هو يقول الرزاق، الرزق عند الله جل وعلا، الرزق في السماء، وكتب شقينا رزقه وأجله كما تعلمون، يكتب له قبل النفخ فيه أو عند النفخ فيه، لكن واقعهم يدل على أنهم لم يؤمنوا بهذه الحقيقة. قد تقول كم من الناس يتنازلون في دينه من أجل الرزق، كم من الناس تحدث يقول فلان يريد يقطع رزقي. يا أخي إذا كان رزقك في السماء ما يستطيع أحد يتناوله، والله ما كتب الله لك سيأتيك فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما في واحد يوم قال فلان بيقطع لساني حتى ما يتكلم، فكيف يقطع رزقك يا أخي الكريم؟ نعم قد يتوقف رزقك من هذا الجانب، لكن يأتيك من جانب آخر لأن رزقك مكتوب لك. وأذكر مثال ذكره لي أحد الأخوة، هذا الرجل أصيب بابتلاءات وحدث عنده شيء من نقص المال لأسباب عارضة، ما تزحزح الرجل وعاد ماله أكثر وأكثر مما كان. له نظرية سهلة جدا بلغة العصر، أنا سأذكرها لكم لأنها سهلة وجميلة وأعجبتني. يقول أنا لو وضعت في حسابي في البنك 10,000 ريال لاحظوا 10,000 ريال، وأخذت إيصال معي في جيبي أن عندي في حسابي 10,000 ريال. ثم ذهبت لأحد الصرافات وأدخلت البطاقة، قال لا يوجد في حسابك شيء. يقول لا أبالي، أعرف أنه ما عنده سرعة. يقول أذهب لصراف آخر ولثالث، وأنا قلبي لا يتحرك لأني واثق أن في حسابي 10,000 ريال. طيب، يقول فسيكون الخلل إما من البطاقة وإما من جهاز الصراف وإما من النظام المصرفي كله. ثم أرجع للبنك وأجد 10,000 ريال موجودة، وأدخل على مدير البنك وأنا بقوة أقول أنا مبلغك موجود، لكن طيب أنا أدخل البطاقة، قال هذا الخلل في البطاقة أو في النظام. يقول طيب الله جل وعلا يقول في السماء رزقك، إذا كان انقطع رزقك من هذا الطريق والله سيأتيك راغبا أو راهبا من الطريق الآخر. فسبحان الله، هذا كلام الذي يحدثنا به والذي يتحدث في هذا الأمر فعلا طبقه واقعا. وكان يقول مرت عليه ظروف صعبة جدا، ومع ذلك كان يقترض بعض الأكل لأهله ورجع أحسن مما كان، لأن يقول أعرف أنه موجود، أن رزقي موجود، لكن الطريق أحيانا ينغلق هذا الطريق وينفتح طريق آخر، لأنه لا يمكن أحد أيضا كما قال أيضا الوقفة الثالثة أحد العلماء، يقول هل في واحد يمكن ينطق عن أحد؟ كل ينطق بنفسه. قال كذلك ما في أحد يأكل رزق أحد، رزقك مكتوب لك. هذا الإيمان لماذا يا أخوتي؟ هذا الإيمان العظيم حقيقة يجعلنا ننظر في واقع كثير من الناس الآن، واقع الأمة، لماذا يتنازلون؟ يتنازلون من أجل مادة، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي عنا الزمان يصبح الرجل مؤمنا أو يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لماذا يا رسول الله؟ قال يبيع دينه بعرض، بعرض من الدنيا. فإذا نحن لما نؤمن بهذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فبهذه الحالة نؤمن بهذا الإيمان واليقين بوعد الله جل وعلا. هذه معاني تزيد من إيماننا، تزيد من إيماننا وعدم ولنطمئن ولو نقص عليك رزقك اليوم يأتيك غدا، بس خذ بالأسباب. هنا لاحظ أن نأخذ بالأسباب، لأن الله أمر بالسعي في الأرض والمشي في مناكبها وكلوا من رزقه، وليس نجس الإنسان في بيته، هذا تعطيل. نعم، لو قيل لإنسان، لو رأيت إنسانا يقول اللهم ارحب لي ولدا، اللهم ارزقني ولدا، ثم قلت له طيب تزوج، ابحث عن زوجة، قال لا ما يحتاج. طيب كيف يأتيك ولد إذا لم تتزوج؟ كيف يأتيك ولد؟ فبعض الناس أيضا يريد الرزق، لكن أيضا اسعى في الحلال، فقد سعى الأنبياء عليهم السلام وأيضا يسعى المؤمنون وأمر الله به، لا يعني هذا، لكن تكون مطمئن القلب أن نصيبك سيأتيك، ولكن من قدر عليه رزقه، فالذي يوسع هو الله والذي يقدر هو الله، هذا رزقك لن يزيد ولن ينقص، كما أن أجلك لا يزيد ولا ينقص، لكن في أسباب تجعل في بركة. من أحب أن يبسط له في رزقه ويوسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. طيب بسط الرزق قد يكون زيادة في المال وقد يكون بركة في المال، زيادة العبرة ليست يا أخوان بكثرة المبالغ، عند لدي من الأحداث والواقع، وتعرفون أنتم ربما أكثر مني، أناس يملكون الملايين بالله قتروا على أنفسهم وعلى أهلهم، هؤلاء لم يجعل لهم بركة، يجمعون لغيرهم أيها الأخوة، يجمعون لغيرهم، وأحداث كثيرة. كذلك العمر، هل العمر يزيد عندما تصل رحمك أو يجعل الله في بركة؟ ذكر العلماء القولين، قالوا قد يكون سببا لزيادة العمر وقد يكون سببا لبركة العمر، فبعض الناس ربما يبلغ 100 سنة عمره ما في بركة، ما في بركة حتى على نفسه ولا على أهله، وبعض الناس قد يكون عمره يسيرا، انظر البركة. خذ مثال الإمام النووي رحمه الله، لم يبلغ 50 من عمره، انظر هذا العلم الذي تركه في الشرح صحيح المسلم، مجموع المهذب، رياض الصالحين الذي أعطاه الله هذا القبول، ما قل أن تجد بيت إلا في رياض الصالحين أو عدة نسخ، بل هناك من العلماء كأئمة من لم يبلغ 40. فالشيخ حافظ الحكمي تلميذ الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله ما تعرف على الشيخ عبد الله القرعاوي إلا عمره 17 سنة أو 18 سنة، وتوفي وعمره 35 سنة أو 36 سنة، يعني عمره كله نقول الحقيقي أي بالعلم 18 عاما أو 17، ومع ذلك إمام من الأئمة. إذن هي العبرة ليست بطول المدة، العبرة بالبركة التي يتعلم. وكل منا يشاهد هذا، أنت أحيانا تلاحظ من نفسك في يوم تنجز أعمال عجيبة جدا، وأحيانا يمر أسبوع ما أنجزت شيء يستحق. إذن البركة هي المرادة، ما يجعل الله من بركة. لاحظوا في الحج، الحج 5 أيام مثلا أقصر مدة، تنجز أعمال قد لا تنجزها في الوقت العادي في شهر ولا شهرين. إذن بركة يجعل الله سبحانه وتعالى، وقوة ونشاط. فلذلك كذلك الرزق، الرزق ليست العبرة بكم لديك من مال. وأنا أدركت قبل سنوات، كان هناك مدراء عامين في بعض الدوائر الحكومية، يعني رئيس الدائرة يكون راتبه بالآلاف، وكانت رواتب الذين على البند ذاك الوقت، ليس الآن، هذا كلام قبل 40 سنة، كان راتبه 400 ريال و500 ريال. هل تعلمون أن هؤلاء اللي راتبهم 400 ريال هم يقرضون المدير العام؟ إذا جاء يوم 20 25 يتصل المدير هذا يقول عندك يا والدنا قرض إلى بس يأتي الراتب، وهذا راتبه بالآلاف. وأيضا هذا غالبا هؤلاء اللي راتبه 400 500 ريال أكثر الأولاد، أكثر أولاد من الآخرين، لكن جعل الله بركة في أموالهم، جعل الله بركة. فالقضية ليست العبرة أيها الأحبة في كثرة المال ولا كثرة الرزق، فيما يجعل الله من بركة. ولذلك علينا أن ننتبه لهذه المعاني العظيمة التي تساعدنا على تجاوز محنة. أختم هذا المقطع قبل أن أنتقل للمقطع الآخر في بعض الوقفات. لما أقسم الله جل وعلا والذاريات ذروا، كل هذه من نعم الله جل وعلا العظيمة التي يجب أن نتفكر فيها. في القسم بهذه المخلوقات التي ذكرها الله والذاريات ذروا فالحاملات يسرا فالجاريات يسرا، تشريف لها أنه مع بيان كل هذا البيان والإيضاح والنقاش أصر الكفرة على كفرهم. ولذلك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم، أصروا حتى ماتوا. هذه الآية وهذه السورة عظيمة جدا، أن هؤلاء يا محمد لن يؤمنوا بعد اليوم، كما قيل لنوح عليه السلام إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فمع كل هذا الوضوح والبيان والحجج استمروا على كفرهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أيضا سبحانه وتعالى الله هو القادر على تصريف هذه المخلوقات العظيمة. أيضا من أدلة البعث والنشور كما ذكر العلماء عود النبات بعد أن كان هشيما، أيضا أنه قدر الأقوات، ما يشاهد الخلق من آثار الهلاك في الأمم، كل هذا دليل على عبر ومواعظ لنا. المتقون جعل الله وجهكم منهم، هم اللي يتعظون، هم اللي يتعظون. وكما مر معنا فيه وفي الأرض آيات للموقنين، فيها دليل جميل. يقول العلماء إذا عرفت أن تعرف شيئا عن إيمانك فانظر مدى اتعاظك بهذه الآيات، فإن كنت ممن يتعظ بهذه الآيات كثيرا فافرح، فإن الله قد قذف في قلبك الإيمان واستمر. وإذا كنت لم تكن كذلك فهذا نقص في إيمانك وفي عقلك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، معناه الذين لا يتعظون بهذه الآيات ليسوا أولي الألباب، عندهم نقص في عقولهم، عندهم نقص في إيمانهم. فهذه كلها من الأدلة التي تساعدنا في هذا الجانب. أيها إنزال الرزق من السماء، سواء قلنا المطر أو غير المطر، دليل على عظمة الله جل وعلا. الرزق لا يطلب إلا من الله، الرزق لا يطلب إلا من الله. جاء كان أحد السلف في الحرم قديم يصلي، فجاءه وجيه من الوجهاء وله مكانته ومنزلته، فوقف ينتظره. فلما إن صلى سلم عليه قال هل لك حاجة؟ يريد يعطيه، يريد يكرمه. قال أنا في بيت الله وتعرض علي أنت حاجة، ألا تستحي؟ أنا في بيت الله ألا تستحي؟ فسكت، مع أن شخص له مكانته ووجاهته ومنصبه، ترك حتى خرج. لما خرج قال له هل تريد حاجة؟ يعني خلاص خرج من المسجد. قال تملك الدنيا ولا تملك الآخرة؟ قال والله ما أملك الآخرة، لا أنا أريد أعطيك من الدنيا. قال ما سألتها ممن يملكها حتى أسألها ممن لا يملكها. فاستحى ذاك وذهب وتركه. لا يعني أننا نسأل الله جل وعلا، لكن كان هكذا إيمانهم الحقيقة، ويأتيهم رزقهم بالسعي والإيمان. ومن أعظم وسائل السعي هو اليقين، هو الإيمان. وهذه لها أحداث كثيرة جدا، فنراجع أنفسنا في هذا الجانب. أيضا مدح الله المتقين بتركهم النوم وهو لذيذ، ومكابدتهم القيام الليل والتهجد، جعل الله وإياكم ذلك. الآن ندخل في مقطع عظيم، أسأل الله أن يوفق لإنهائه في هذا الدرس حتى نقف على ما بعده. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ هذا السؤال هل أتاك، أو هذا الخطاب، ليس موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، موجه لكل من يشمله الخطاب، موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، موجه لي ولك. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ والاستفهام هنا للتشويق، الاستفهام ليس للإعلام فقط، بل للتشويق قبل الإعلام. أنت أحيانا تريد تخبر إنسان بخبر يهمه ويفرح، ما تأتي تخبره مباشرة، تقول بلغك الخبر الطيب، بلغ كذا، فيستعد ويتهيأ. قد يقول نعم بلغني، قد لا والله ما بلغني، فتعطيه الخبر. قالوا هذا استخدام للتشويق، وقد يكون أحيانا للتهديد، قد يكون هل أتاك للتهديد، وخاصة إذا كان الخطاب للكفار. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، فاستخدم الخطاب في موضعه. قصة إبراهيم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكر. لاحظوا تعبير العلماء، دخلوا عليه وما يعرف أنهم ملائكة، مفاجئ. حتى قالوا أنه من اللفتات الجميلة، إذ دخلوا عليه باب مفتوح. الآن يوجد بعض الناس من الكرم أبواب مفتوحة، وأنا سأذكر لكم قصة حدثت لي عام 92 هجري. ذهبت أنا أحد المشايخ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في المدينة، من أجل نريد أن يشفع في بناء مسجد في الرياض. وكنت وقتها في أول الكلية، ومعي زميل لي أيضا هو أكبر مني سنا. فالشاهد أننا جئنا لبيت الشيخ في المدينة، كان يقع شرق الحرم، فجلسنا نطرق الباب، ما رد علينا أحد. الباب مفتوح، الباب مفتوح، بس نحن ما نستطيع أن ندخل. فجاءنا رجل، الله كأني أراه، رجل أعرابي من البادية، قد حزم حزامه على ثوبه. فقلنا هل هذا بيت الشيخ بن باز؟ قالوا هل بيت الشيخ بن باز يطرق؟ ادخلوا. فدخل ودخلنا خلفه، فإذا الشيخ جالس في المجلس رحمه الله، والناس مليء المجلس، لكن عبارة أعجبتني، وهل بيت الشيخ عبد العزيز بن باز يطرق؟ لأنه مفتوح، لو كان ما فتح لابد من الاستئذان، والسنة الاستئذان. ففي هناك بيوت موجودة تفتح. أنا أعرف جار لنا، أسأل الله حسن خاتمته، في الروضة، رجل الآن فوق 90، أبدا مفتوح، أنا أتعجب منه، مفتوح ليلا ونهارا، الله يخلي، لا يغلق، ودائما قهوته جاهزة، لا يحتاج أن تستأذن من يأتي من الجيران أو من أقاربه. فلذلك إذ دخلوا عليه، دخلوا مباشرة، ما قال استأذنوه فدخلوا. نعم، فهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه. المكرمين هنا أنهم هم من المكرمين، فهم ملائكة، وأيضا أن إبراهيم أكرمهم، فهي لها المعنيان في هذا. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، لاحظوا سلاما، أي نسلم سلاما. انظروا رد إبراهيم عليه السلام، قال سلام. فهنا قالوا إن رد إبراهيم عليه السلام أبلغ، لأنه قال أحييكم أو عليكم السلام، أو عليكم سلام، مبتدأ وخبر، فهو أبلغ لأنه اسم، والاسم يدل على الاستقرار والثبوت. فإذا كان قالوا سلاما الآن، فهو يقول سلام دائما وأبدا لكم، وهذا من كرمه ومن دقته. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. الرواغان هو الذهاب بخفية، يذهب الإنسان يختفي بدون يحس فيه الضيف. وسأقف إن شاء الله مع هذه الوقفات حول كرم إبراهيم عليه السلام، لكن أمر على الآيات. فجاء بعجل سمين، وكما تعلمون في سورة هود بعجل حنيذ، فهناك يكون طيب لما تذبح، وطيب في إعداده للطعام. فهو جمع بين الأمرين، فهو عجل سمين وطبخه أحسن الطبخ. الآن إلى الآن المطاعم الحنيذ يعتبر من أحسن الطبخ، من أفضل الطبخ، وأيضا وهو سمين، فجمع بين الأمرين عليه السلام. وبشروه بغلام عليم. هنا وقفة، لأن إن شاء الله سأرجع للآيات كما قلت ونقضي معها وقتا مناسبا بإذن الله في هذه الليلة المباركة. وبشروه بغلام عليم. لاحظوا في سورة الصافات فأن إبراهيم عليه السلام بشر بغلام حليم، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وهنا وفي سورة الحجر بشروه بغلام عليم. هل هو الحليم والعليم هو واحد؟ لا. إذا جاءت في الموضعين في الذاريات والحجر بشروه بغلام عليم هو إسحاق عليه السلام، والحليم هو من؟ هو إسماعيل أبونا ابن هاجر عليه السلام. إذن هما ابنان له، فبشر مرتين، بشر بغلام عليم الذي هو إسحاق عليه السلام، وهو أبو أهل الكتاب بني إسرائيل. ولذلك الأنبياء كلهم من بعد إبراهيم كلهم من ذريته، كلهم من ذريته كما بيّن الله جل وعلا، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ما جاء من بعد إبراهيم نبي إلا من ذريته، وهذا أسك من الشرف. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فجعل الله له لسان صدق. ولذلك يقولون إن الأمم على اختلاف مللها تجمع على إبراهيم عليه السلام، يختلفون على كثير من الأنبياء إلا إبراهيم عليه السلام فيجمعون عليه من جميع ملل، المؤمنون والكفار، وكلهم يقول، بل حتى اليهود يفترون من حرصهم على إبراهيم أنه يهودي ونصراني، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لكن من شرف الانتماء. فالشاهد أن الله بشره بولدين، مرة بغلام عليم وهو إسحاق، ومرة بغلام حليم وهو إسماعيل. هنا وقفة مفيدة وإن كانت ليست داخلة في موضوعنا مباشرة، وهي من هو الذبيح؟ من هو الذبيح؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، ولكن باختصار أنا أختصرها لكم. الذبيح القول الراجح أنه إسماعيل عليه السلام، لعدة أدلة أذكر دليلين أو ثلاثة اختصارا. منها أنه لما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. بعد ذلك قال وبشرناه بإسحاق نبيا، والعطف يقتضي المغايرة، فمعناه الغلام الحليم هنا غير الغلام أيضا بشرناه بإسحاق. هذا الدليل قد يقول بعض العلماء فيه، حتى ولا أطيل أدخل النقاش، أنه لا، أنه هو إسحاق، أنه إسحاق، لكن أيضا بشرناه أنه سيكون نبيا. لكن في دليل قوي جدا جدا، لما بشر أصلا إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة عليه السلام، بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لاحظوا، بشر أنه أبشر سيأتيك ولد اسمه، سماه الله إسحاق، وأيضا سيولد لإسحاق ولد اسمه يعقوب كما في سورة الأنبياء وغيرها كما تعلمون. ومن وراء إسحاق يعقوب. طيب، إذا قلنا على قول من قال إن إسحاق هو الذبيح، هو الآن لما بلغ معه السعي أمر الله أن يذبحه، فكيف يأمره الله أن يذبحه مع أنه وعده أنه سيعيش ويتزوج ويأتي ولد اسمه يعقوب؟ وأمر الله له كان في ظاهر حق. إذن من هو المولود؟ هذا لا يمكن أن يتم أبدا. فالصحيح أن الذبيح هو إسماعيل. لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، الآيات كما تعلمون. إذن هناك اثنان، وهذا كله من فضل الله، ولا يعني، لا يعني هذا انتقاصا من أي منهما على أي قولين قيل، لكن نحن نتكلم عن الراجح. ولا شك أن هذا شرف، وإذا كل يتمنى أن يقول أن والده هو الذبيح، وهم على كل حال كلهم آباء لنا. إسحاق عليه السلام أب لنا، وإسماعيل أيضا أب لأولاد يعقوب. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك، هذا يعقوب يقول لأبنائه يعني ابن إسحاق، ما تعبدون من بعدي؟ ماذا تعبدون يعني من بعد؟ يسألهم
عندما حضره الموت والوفاة قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فعدوا إسماعيل الذي هو عمهم الذي عم والدهم قبل أن يعدوا والدهم فاعتبروه أبا. فنحن كذلك أيضا نعتبر أن إسحاق عليه السلام أب لنا، فكما أن إسماعيل أب لأولاد إسحاق فكذلك إسحاق أب لأولاد إسماعيل، فهم أنبياء الله ورسله وهم آباء لنا، حتى لا يدخل في النفس شيء من هذا، لكن هذا بيان علمي واضح في هذه المسألة والله أعلم. أيضا فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، امرأة كبيرة، قيل إنه لما بشر كان عمره 120 سنة. وهنا جاءت مفاجأة في سرة في صيحة ترفع صوتها كطبيعة بعض النساء من مفاجأة الأمر، المرأة إذا فوجئت بشيء قد ترفع صوتها في سرة، فسكت وجهها. أيضا المرأة عند الشيء تلاحظون ما يفعل الرجال سك الوجه، ما الذي يفعل سك الوجه؟ هي النساء وإلى الآن. فسكت وجهها لمفاجأتها بالخبر مع صيحة سرة وهي صيحة عالية. فهكذا فقالت عجوز عقيم، يعني مستغربة كيف يحدث هذا، عجوز وعقيم أيضا من الأصل، يعني ممكن مسألة تكون عجوز لكن قبل كانت تلد، لكن هي عجوز عقيم. فردوها إلى ماذا؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ردوها إلى الأصل إلى قدرة الله، لاحظوا هذا الإجابة، قالوا هذه قدرة الله جل وعلا ولا يناقش في قدرة الله جل وعلا، إنه هو العلي الحكيم العليم. هنا فائدة للحفاظ للأخوة، أحيانا قد يختلط عليهم بعض العليم الحكيم الحكيم العليم، هو أكثر ما يرد في القرآن العليم الحكيم أكثر ما يرد، لكن في اضطراد قد يكون حتى بعض الحفظة ما ينتبه لها، وهذه تساعدك يا ابني على الحفظ. فإذا جاءت إذا كنت تقرأ في الأنعام وردت عدة مرات حكيم عليم، ما جاءت عليم حكيم، حكيم عليم. وفي سورة يوسف وردت أيضا العليم الحكيم عكسها تماما، فالحافظ حتى ما يقع في إشكال ويقرأ في الأنعام أو يقرأ في يوسف هل هي العليم الحكيم أو الحكيم العليم أو حكيم، لا تقرأ، لا تقرأ، فاقرأ وأنت مرتاح في الأنعام حكيم عليم، واقرأ وأنت مرتاح في سورة يوسف العليم الحكيم أو عليم حكيم، مضطردة ما أبدا. ولا أريد أن أسترسل، ففي فوائد أنا أسأل أقول لأبنائي الحفاظ تستطيع أن تضبط حفظك في شيء مضطرد في القرآن في مسائل عدة تحتاج انتباه منك وما تتعب بعد ذلك، مثل ذلك الفوز العظيم، ذلك والفوز العظيم، وذلك والفوز العظيم، ذلك تكررت أربع صيغ وسهل ضبطها جدا للحفاظ، لكن عليه أن يركز وسيجد بإذن الله الاضطراد في مثل هذه المسائل وسهولة ضبطها. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، لاحظوا في سورة المعارج وفي أموالهم حق للسائل، يقول الله جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هنا في زيادة، هنا قال في الذاريات وفي أموالهم حق، ما في معلوم، حق للسائل والمحروم، بينما في سورة المعارج قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ما الفرق بينهما؟ جمع العلماء بينهما أن في سورة سأل أي المعارج أنه حق معلوم وهي الزكاة المفروضة، أو حق معلوم النصاب، إذا بلغ النصاب في زكاة للثمار وفي زكاة للأموال وفي زكاة، فهو حق معلوم محدد لا يجوز أن ينقصه الإنسان. أما هنا قالوا فهي من باب الإحسان، نعم، الذي أثنى الله عليهم جل وعلا أنهم كانوا محسنين، والإحسان يكون كما ذكر الله جل وعلا في غير الواجبات، وبالأسحار هم يستغفرون في غير الواجبات. قالوا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، حق غير محدد. ولذلك العلماء يرون أن مالك الذي بين يديك فيه حق معلوم وهي الزكاة، وهناك حق غير محدد، مثل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين على القول أنها محكمة وغير ذلك، أنك تنفق ولو بالقليل هذا غير معلوم على حسب ما تيسر لك. فهذا الجمع بين الآيتين والله أعلم، الشاهد أن يستمر الإنسان في عطائه وفي بركته، وفي أموالهم حق للسائل المحروم. هنا في بركة، كما قلت البركة في العمر، البركة في المال، هنا البركة في المال حتى من هذا المال. وهذا أمر عجيب جدا في غير الواجب. وكما قال الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما نقص مال من صدقة، وتعرضت لهذا أكثر من مرة، ولا يعني قالوا قد ينقص بالعدد، لكنه يزيد في البركة وقد يزيد في العدد. إذا أنفقت مال، إذا كان معك مثلا 100 ريال وأنفقت 10 ريالات منها صارت 90، فهي بالحساب نقصت. لكن إما أن يعوذك الله وتزداد عن 100 أضعافا مضاعفة، وقد لا تزيد بالعدد، ولكن يجعل الله في 90 هذه بركة عظيمة جدا. وهذا مشاهد ومجرب، كل منا يراه في نفسه. فلهذا نحرص على الصدقة وتأثيرها، وهو داخل إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من اللي ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم، لاحظ، حق للسائل والمحروم. فجعلها في باب العبادات الغير الواجبة، وهناك في الواجبات كما ذكر الله جل وعلا الصلاة الواجبة: على صلاتهم دائمون ويحافظون، كما في سورة المعارج. والله أعلم. ننتقل الآن إلى قصة إبراهيم عليه السلام. أحداث قصة إبراهيم عجيبة جدا. فأولا لما دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام، قالوا فكان رده أحسن من رده. أيضا أنه راغ إلى أهله، يعني ذهب بخفية، قالوا هذا ومن كرم إبراهيم عليه السلام، من كرمه ومن كرم الإنسان إذا جاءه ضيف ألا يشعره، يقول هل تريد شيء. بعض الناس إذا جاءه ضيف فقال يقول له: طيب تحتاج عشاء، تحتاج قهوة، حتى يقول لا، وله أحوج الناس. نعم. وأحيانا بعض الناس ما يقول كذا، إنما يكلم بالجوال عنده، يقول جهزوا القهوة، جهزوا العشاء، حتى يقول ذاك لا والله ما نبي شيء، جزاك الله خير. إبراهيم عليه السلام راغ إلى أهل، انسل بخفية وطلب منهم سرعة الإعداد للطعام، ثم جهز لهم هذا العجل الذي بصفته كان العجل أفضل طعام عندهم، وهو لا يزال البقرة هذه، والعجل أفضل من لحم البقرة، مثل ما نقول عن الإبل الحاشي أفضل، وهذا حتى في البهائم كلها، حتى في الغنم، فكلما كان أصغر كان أفضل. فجاء بعجل وليس ببقرة، وأيضا سمين من أطيب الأنواع، أطيب سنا وأطيب نوعا، وأعده أيضا حنيذ كما في السورتين، مرة قال سمين ومرة قال حنيذ، والجمع بينهما أنه سمين في ذاته وحنيذ في طبخه. فإعداد أي هو غاية الكرم منه عليه السلام. ولهذا كان خلقه إبراهيم عليه السلام مع هؤلاء الأضياف عجيب جدا، خلق عجيب جدا. الآن لما تقول تسأل بعض الناس تقول له: من هو أكرم الناس؟ كثير سيجيب يقولك أكرم الناس طبعا، أو أكرم العرب، أو أكرم الناس يقولك حاتم الطائي. نحن لا ننكر أن حاتم الطائي كريم ومن الاعتراف له، لكنه قال هي خصلة واحدة. أما إبراهيم عليه السلام فكان هو أول من ضيف الأضياف كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كريما في كل شيء صلى الله عليه السلام. كان كريم بنفسه ألقاها في النار كما تعلمون، والجود بالنفس غاية الجود. وكان كريما بولده، وهو لما بلغ معه السعي من أفضل ما يكون أمر بذبحه فجهزه، فلما أسلم وتله الجبين. كان كريما في ماله عندما يعطي هؤلاء الكرم، كان كريما بشفاعته عندما وهو الآن يبشر بالولد، لاحظوا، الذي هو ينتظره تلك السنوات، ومع ذلك لم يشغلوا عن الاهتمام بقوم لوط. إن إبراهيم لأواه حليم، وهم قوم لوط وكانوا كفار، ومع ذلك إبراهيم عليه السلام عجيب. فهذا الأمر يحتاج منا، إبراهيم كرمه في كل باب عليه السلام، هذا الشاهد، كما سيأتي مزيد إيضاح بإذن الله لهذا الجانب. فالكرم ليس جزئي، إنما الكرم شامل، هكذا كان صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، وكان أكثر ما يكون كرما وبذلا للخير عندما يلقاه جبريل عليه السلام. اليوم نحتاج إلى هذا النوع بالكرم. إخواننا يعيشون في كل مكان الآن في أوضاع لا تخفى عليكم، يحتاجون أن يقف معهم من يساعدهم، من يقف معهم. أفريقيا الآن فيها من الأحوال ما الله به عليم، والله رأيت مقطع قبل يومين مؤثر جدا، أطفال أعمارهم 7 سنوات و8 سنوات لا أقول لا يجدون ما يأكلون، ما يستطيع يقوم، جاءهم أناس يريدون إغاثتهم، يريدوا يقف ما يستطيع يقف من الجوع والهلاك. نعم، حتى بعض الموجودين في الصورة في الفيديو بكوا، ما يستطيع يقوم يأخذ الطعام لما أنهكه الجوع، وبعضهم يموتون واحدا تلو الآخر. أيضا غيرهم في مواطن في الموصل وما يحدث في حلب في اليمن في أنمار وما يحدث فيها، مآسي في عدد من بلاد المسلمين. يحتاج إلى أن نقول الكرم في المال، الكرم في العطاء، الكرم في الخلق، أيضا الكرم في البشاشة وحسن الخلق. كان إبراهيم عليه السلام إماما في كرمه وخلقه، ولذلك ذكر لنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فوائد عظيمة جدا أقف معها حول قصة إبراهيم عليه السلام. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي من تلك الوقفات فوائد من قصة إبراهيم لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يقول أن الله من الحكمة قص علينا نبأ عباده الأخيار حتى نقتدي بهم. قد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كذلك قال إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فقص هذه الأخبار عندما نذكر إبراهيم الآن حتى تشحذ هممنا في باب الخير والعطاء والطلاقة والشفاعة وحسن الخلق والكرم. ليس الكرم فقط في مفهوم الناس، الكرم الجزئي في المال والله أعلم. اثنين، أن فضل إبراهيم عليه السلام، فضل إبراهيم عليه السلام، ولذلك ذكر الله قصته في أكثر من موضع في القرآن وأثنى عليه. أيضا مشروعية الضيافة أيها الأخوة، مشروعية الضيافة والضيافة ورد فيها أنه إذا لم يضيفوكم فخذوا حق ضيافتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الضيافة تكون واجبة وتكون سنة وتكون يعني درجات. فأيضا أن الضيف أيها الأخوة ليس بالطعام الذي يقدم فقط. إبراهيم جمع كل هذه الأشياء، أن بابه مفتوح، حتى قيل إن إبراهيم عليه السلام لم يأكل وحده أبدا، لم يأكل وحده، وهذا معنى عظيم. إذا كان نقل عن حاتم إنه كان يقول لعبيده من جاءني بضيف فهو حر، يقول لعبيده هذا حاتم الطائي من جاءني بضيف حتى يأكل معي فهو حر، فيركضون يبحثون عن واحد في البر في منطقة برية وبين الجبال حتى ينال الحرية. إبراهيم عليه السلام قالوا لا يأكل وحده وبابه مفتوح عليه السلام. وأيضا حسن الاستقبال، وكما قلنا أنه لم يشاورهم ولم يخبرهم، أيضا من الكرم أنه ما سألهم ماذا تريدون، ليس في الكرم يعني ما هي مهمتكم، تركها حتى استبان منهم. قالوا ولذلك لا جاءك ضيف لا تشعره أنك قد مللت منه، أشعره أنه في مكانه وفي محله، وليكن سؤالك بعد ذلك وليس في نفس الوقت. إبراهيم عليه السلام أيضا يقول كان كرمه في القول والفعل والخلق والبشاشة. بعض الناس يكرم بعض الناس أن يذبح له كما يقال على لغة، لكنه يشعر بالثقل، يشعر أنه بلي بهذا الطيف، هذا ليس كرما في الحقيقة، هذا مجاملة في غير موضعها. وليست العبرة أيضا بكثرة ما يوضع، إنما العبرة في نوع وأيضا ما تقدمه للضيف. قد يقول قائل إبراهيم عليه السلام كونه ذبح عجل ورد أنهم 4، طبعا هو لم يعلم أنهم ملائكة، أو قيل أكثر وأقل، أليس هذا إسرافا؟ قالوا ليس إسراف، هذا تقدير الضيف وتنزيل الضيوف منزلتهم، ومع ذلك لا يبقى منه شيء، لا يبقى منه شيء. هذا المهم اليوم مع كل أسف هناك من في الزواجات وغيرها من يرمى الطعام، وفي حقائق ذكرت في وسائل الإعلام في بعض المناطق شيء مخيف من الطعام الذي يرمى، والله نخشى أن نحرم هذه النعمة. كل منا مسؤول عن نفسه، كلنا مسؤول عن نفسه. أنا أذكر لكم قصة ذكرها أحد المشايخ، يقول يوم من الأيام جئت لأهلي وكان عندي ضيف، وجئت ودعت الضيف فإذا أهلي متأثرين، قالوا بقي في الطعام شيء ولا نريد يخرب، يقول قلت أعطوني إياه. يقول فذهبت في مناطق بعض المناطق يعني المحلات اللي يعرف ويعتذرون يعني ساعة متأخرة قد تعشوا، يقول أعرف منطقة من المناطق ما يدخلها يعني فيها مخيفة فيها خوف في تلك المدينة التي هو فيها، يقول والله لابد دخلت فيها وسط الليل وبدأت أبحث عنهم واحدا حتى وزعت الطعام، بل إنني فرحت وأعطيتهم مالا. فلما جاء قالوا أهل أين ذهبت؟ قال ذهبت للحي الفلاني. قال تذهب وسط الليل للحي الفلاني؟ رجال الأمن ما يدخلون إلا بصعوبة في تلك الحالة. قال لأن في عملي خير والله ما أخذ، ربي يحميني، ولا رأيت إلا التقدير حتى من أبنائهم. يقول وكانوا في الشارع الساعة الواحدة ليلا أبدا. فالإنسان إخوان لا يترك هذه الأموال، لا يترك هذا الطعام يكون عبثا. أيضا يقول أيضا الشيخ عبد الرحمن في موقفاته أيضا مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان. أيضا الملائكة أخبروه من هم حتى يزيل الوحشة التي حدثت بعدم الطعام، لأن إبراهيم عليه السلام لما قدم الطعام أوجس منهم خيفة، لأنه لما ما أكلوا رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. عند العرب قاعدة أن الضيف إذا العرب إذا أكل الضيف عندك فأنت في أمان وهو في أمان، إذا ما أكل ففي خوف، معناه أنه يضمر شرا. يقولون يوم من الأيام أن طفل أولى ابتدائي سمع قوله تعالى ووالده يسمع، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قال يا بابا يعني إذا جاءنا ضيف وقدمنا طعام وما أكل نخاف نخاف منه؟ قال أبوه صحيح نخاف. هذا معنى جميل أولى ابتدائي، فهو أدرك فعلا هذا المعنى أجل. فعلا واحد تقدم له ما يأكل ولا يخبرك السبب. فإبراهيم لما رأى هؤلاء وهلا يعرف أنهم ملائكة، المناسبة يعني إبراهيم ما قدم هذا للضيافة لأنهم ضيوف، يكفي أنهم ضيوف لا يعلم منهم، وهو نبي الله جل. لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، يعني أوجس وحشة، فأوجس في نفسه خيفة. فلما أخبروا أنه ملائكة أنهم ملائكة لا يأكلون اطمأن عليه السلام. أيضا قال قوم منكرون، يسألهم قوم منكرون، عجيبة، ما قال أنتم منكرون، قال في تعريف يعني منكرون لا نعرفكم، ليس من النكارة أي عدم المعرفة، ما قال أنتم منكرون. وهدوا إلى الطيب من القول، الإنسان يبحث عن الأسلوب الجميل إذا خاطب غيره. فبعض الناس قد لا يوفق، قصده طيب وحسن لكن لا يوفق في العبارة. فإبراهيم عليه السلام ما قال أنتم منكرون، قال قوم منكرون، فبينوا أنهم ملائكة الرحمن في هذا الجانب. أيضا سرعة إعداد الطعام، سرعة إعداد الطعام، وهذا معنى جميل جدا في إعداد الطعام الضيف ولا تشاوره. ثم أيضا هذه عادات تخضع للعادة أنه قدم الطعام لهم، أما اليوم الناس يقدمون للطعام، لكن قالوا هذه أعراف وعادات والعادات محكمة، ما تستطيع ناس في وسط المجلس تأتي بالطعام كله، أحيانا الطعام يحتاج إعداد وترتيب وغيره، فهذا لا حرج فيه. لكن قالوا أنه من أفضل ما يكون أن يقدم الطعام للرجل، فقال ألا تأكلون؟ ما قال كلوا، ما قال كلوا. أيضا من أسلوب إبراهيم ألا تأكلون، سؤال لماذا لا تأكلون؟ فأخبروه بالسبب. قال يختلف لما تقول كل، كلمة كل وإن كانت للتكريم لكن فيها صيغة أمر. فإبراهيم عليه السلام قال ألا تأكلون، لماذا لا تأكلون، ما لكم لا تأكلون، كل عبارات في حسن أسلوبه عليه السلام وملاطفته لهم. أيضا فأن أيضا الإنسان إذا شعر من استضاف أحدا وشعر أنه قد ارتاب منه أن يزيل الهم عنه يخبره. الملائكة لما شعروا أن إبراهيم عليه السلام ارتاب منهم بعدم الأكل أخبروا أنهم ملائكة الرحمن ولماذا لا يأكلون. أيضا أن إبراهيم عليه السلام لم تستغرقه اللحظة الحاضرة، مع تبشيرهم له بهذا الغلام وفرحه وفرح زوجته حتى صرخت ولطمت وجهها، لم ينس هذا أنه يسأل عن قصة قوم لوط ويقول لماذا كذا ويجادلنا في قوم لوط. سبحان الله، هو في لحظة الآن فيها الفرح، ينتظر سنوات هذا الولد وبشره به بغلام عليم، ومع ذلك لم ينسي أن يسأل عن قوم كفار ويعلم أنهم كفار إلا لوط وأهله بيته. فكل هذا يدعو الإنسان أن يكون معنيا بشأن أمته، لا تشغله قضاياه الخاصة وأموره الخاصة عن قضايا الأمة، اجمع بين هذا وهذا. وأنا أعرف بعض الأشخاص، وقد ذكرت قبل أيام قصة أحد طلاب العلم أصيب بمصيبة عظيمة جدا، عظيمة عظيمة جدا، هزت الناس، ومع ذلك جاءه من يريد منه موقف معين، فبدأ يخاطبه ولم يخبره أن عنده مصيبة، مع أنه ما بلغ الخبر بالمصيبة إلا خلال ساعة أو ساعتين، خلال ساعة أو ساعتين وهو في المطار يريد أن يأتي من أجل هذه المصيبة. يقول الذي معه وهو أحد المشايخ لم يقل لا أنا مشغول الآن، أنا والله يا أخي الكريم ترى عندي الآن مصيبة، أبدا أجابه كأنه ليس عنده شيء، ولم يشعر هذا الرجل الذي جاءه بأي إشعار، وقضى ذاك حاجته منه ثم ذهب. هذه مواطن عظيمة جدا نحتاج إليها. فإبراهيم عليه السلام مع فرحه في ابنه وفرح زوجته في هذه الحالة التي فسكت وجهها، ومع ذلك يقول يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. رحمة إبراهيم عليه السلام، ولذلك أيها الأخوة من أخلاق إبراهيم عليه السلام أنه لم يدعو على أحد، من أخلاق إبراهيم عليه السلام لم يدعو على أحد أبدا، سبحان الله. وهذا فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وهذه من سمات إبراهيم عليه السلام، أواه حليم قلبه إذ جاء ربه بقلب سليم. نعم الدعاء على الكفار مشروع إذا قام سببه ولم تكن هناك مفسدة أعظم، وهذا له أدلته وليس هذا موطنه، لكن إبراهيم من صفات أنه لم ينقل عنه لا في القرآن ولا في السنة أنه دعا على أحد إطلاقا، بل يقول فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني، ما قال فعذبهم فإنك غفور رحيم، يعني لعل الله أن يهديهم يقصد، ولا الكافر لا يهديهم. فخلق إبراهيم عليه السلام ولذلك هو إمام وقدوة. إن إبراهيم كان أمة، لماذا كان أمة؟ لأن قال العلماء كل صفات الخير موجودة في إبراهيم، ولك جعل الله أسوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، كلها في سورة الممتحنات. فإبراهيم عليه السلام أسوة وهو أمة، لو تأخذ بعض صفات إبراهيم خير عظيم، فكيف من وفق وقرب منه أكثر، وهو أثنى الله عليه في مواطن عدة، فهذه معنى من تلك المعاني. إذن هذه من مواقف إبراهيم عليه السلام وكرمه، فهو إذن من كرمه سابق للعرب كما قلنا، والعرب عالة عليه في كرمه أيضا. أن جود إبراهيم وكرم إبراهيم ليس خاصا في تقديم للضيوف، بل كما قلنا في نفسه وفي ولده وفي ماله وفي جاهه. هناك بعض الناس تريد منه أن يشفع، لا يشفع. نعم قد يكون هناك أعذار لعدم الشفاعة، لكن بدون عذر، بعض الناس لا يريد يخدم أحدا. فهذه مسائل إبراهيم بذل جاهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مكة يأتي من يشتكي أبا جهل أنه لم يسدد له، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع له، وهكذا. فهكذا لأنه قدوته إبراهيم عليه السلام، وهذا خليل الرحمن، كلاهما خليل الرحمن عليهم الصلاة والسلام. أيضا أن إبراهيم كريم كما قلنا في قصة الأخلاق و سرعة مجيئه بالعجل وأيضا تقريبه إليهم، كل هذه معاني سريعة جدا. الكرم أيها الأخوة كرم معنوي وليس الكرم الحسي، كما قلت أحيانا تقدم لضيفك ما عندك ولو يسير يفرح به فرحا عظيما، وقد يقدم بعض الناس الذبائح لكن يشعر الضيف أن الرجل لم يكن كريما كما ينبغي، يشعر بثقل الرجل، وهذه حالات تتكرر عند بعض الناس. لماذا؟ لأنه يكون أسير العادة، لأنه يكون عندما دعا هؤلاء الضيوف ليس قناعة منه، إنما أحرج وجدهم عند قريب الله، دعاه قريب الله، وكان يتمنى أن يقولوا مشغولين أن يعتذروا، لكن إذا ما وافقوا تجده ثقيل، وهذا ليس هو الكرم. كثير من مقاييس الناس في الكرم خاطئة، يجب أن نعيد النظر في أسلوب الكرم، في طريقة الكرم. ليس الكرم أخوة بكثرة ما يوضع، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم زواجه، في يوم زواجه يوضع له، لم يوضع اللحم، وضع الأقط، وضع الخبز، وضع، لكن ليس فيه التمر، لكن ليس فيه لحم، ما عنده لحم. فلهذا بعض الناس يقدم الشيء اليسير. أنا أذكر لكم مثال، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ممن أعرف وعاصر، من أكرم من أعرف، الكرماء كثير والحمد لله، لكن من أكرم من أعرف الشيخ عبد العزيز بن باز. والله يا أخوان لو تنظرون إلى طعامه تتعجبون، في كرم وفي، لكن في بساطة، في سهولة، في عدم تكلف، وتجد له لذة. الآن بعض مواد التي جلسنا مع الشيخ سنوات نتلذذ بها إلى الآن، لا يتكلف الشيخ لكنه أيضا لا ينقص، ليس ببخيل. وعندما يأتي ضيوف لهم مكانة تجد الشيخ يقدم الذبائح يقدم، شاهدت الأمرين من الشيخ، فيضع كل شيء في موضعه، يضع كل شيء في موضعه. فالاعتدال في مثل هذه المسائل مطلوب منا، وهكذا كان أيضا الكرماء على مر التاريخ. أيضا فرسالة لمن يطرقون أبواب الناس بالمقابل، احرص أنك لا تطرق باب أحد إلا في الوقت المناسب، قد تطرق الباب في غير الوقت المناسب ويكون مزعجا. ثانيا أنك إذا استأذنت ثلاثا، أي طرقت ثلاثا ولم يؤذن لك، فارجع، وإن قيل لك أرجع فارجع بطيبة نفس، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى. بعض الناس لو يقال له والله نعتذر عن استقبالك غضب، وربما هاجر الشخص وقاطعه. لاحظوا الآية في سورة النور، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ما قال أفضل لكم، أزكى أي طهارة القلب، لأن الإنسان إذا رد وجد في قلبه شيء، وجد في نفسه شيء على أخيه، قال ردني طرقت الباب وردني ولم يدخلني، قال هو أزكى لكم أي أطهر لقلوبكم. بل حتى أنه لا يلزم إذا قال لك ارجع، يكفي أن تطرق الباب ثلاث مرات أو الجرس كما نقول يوم ثلاث مرات، فإذا لم يستجب فارجع. الاستئذان ثلاثا كما ورد في الحديث، الاستئذان ثلاثا. فبعض الناس يكون ثقيلا على الآخرين في الوقت الذي نحن نقول على من طرق بابه أن يرحب به وأن يضيفه إن تيسر له ذلك، وإلا فليعتذر بعذر مقبول. أنا لا أقول أن كل إنسان في أي لحظة يستقبل الناس، قد يكون عندهم من الظروف، يكون عندهم من الأحوال ما يمنع من استقبال الناس، فهذا يؤثر عليه. قد يكون إنسان عنده مع أحد عمل مهم جدا في داخل بيته، وجاء إنسان طرق الباب لا يريد يقطع العمل، المهم أن تطيب نفسه. أنا يعجبني أسلوب بعض طلاب العلم وبعض الكرماء، يقول إذا طرق بابي وكان الوقت غير مناسب وخرجت وقابلت الشخص، أقول له يا أخي الكريم أنا الآن الظرف لا يسمح، لكن لابد أن تعطيني موعداً آخر. فيقول ألح علي أن يعطيني موعداً آخر حتى لا يفهم أنني لم أقصد إكرامه، لكن أشعره أن هذا الوقت غير مناسب. فهذا هو الجمع بين المسألتين في طرق الباب. أو ثم الإنسان إذا جاء لأحد فليكن وقت المناسب وليس ثقيل. يقول أحد الأشخاص يحدثني، وربما قد يكون يسمع كلامي الآن، يقول جاءني ضيف لظرف معين وجلس عندي عدة أسابيع، يقول لا أعرف وليس بيني وبين أي معرفة، ومعه أهله، يقول فوقعت في حرج. يعني الضيافة ثلاثة أيام ولا تكون ثلاثة أسابيع أو ثلاثة أشهر أو غير ذلك. إن شاء الله ونواصل مع هذه السورة ولعلنا نكملها في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المجاهدين ولجنودنا في الحد الجنوبي ولإخوانكم في العراق وفي الشام وفي كل مكان، وللمستضعفين في أنمار ادعوا لإخوانكم، ألحوا على الله بالدعاء لهم. أقول قولي هذا، وأسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.